بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التعليق على ما جاء في كتاب ابن عبد الوهاب من حكم التنجيم، وقلنا إنهم قالوا إن التنجيم ينافي التوحيد، وقلنا إن هذا في الجملة صحيح، ولكن ليس بالجملة، ليس مطلقا، بل في ذلك تفصيل. ولا يصح أن يقال التنجيم ينافي التوحيد وتطلق الكلمة هكذا، لأن التنجيم بتعبيركم، التنجيم كلمة مرنة لها معان متعددة، بعض هذه المعاني صحيح ولا يستلزم كفرا ولا شركا وليس عملا محرما، وبعض هذه المعاني مستلزم للكفر، وبعضها مستلزم للشرك، وبعضها عمل محرم، وبعضها باطل. إذن لابد من التفصيل في المسألة. في الجملة إذا قال شخص التنجيم لا يضر، ليس كفرا ولا شركا، نقول له في الجملة صحيح. إذا قال شخص التنجيم كفر، نقول صحيح في الجملة، صحيح في الجملة، في الجملة صحيح. إذا قال التنجيم باطل، ليس شركا وليس كفرا ولكنه باطل، نقول له في الجملة صحيح. إذن التنجيم له عدة معاني، لابد أن ينظر في هذه المعاني ويحسب لكل معنى حسابه. وقلنا إننا لابد أن نقف على كلمات علمائنا لننقلها بألفاظها توثيقا للبحث، وحيث إن الكلمات التي بحثت هذه المسألة بحثا موسعا كثيرة، منهم الشيخ الأنصاري مثلا رحمه الله في كتابه المكاسب المحرمة، ومنهم من علق على المكاسب، ومن هؤلاء السيد الخوئي. وحيث إن بحث السيد الخوئي بحث سهل التناول، يسهل فهمه للقارئ، فإن اخترنا عبارات السيد الخوئي لأنها سهلة الفهم والمعنى بالنسبة لكم. وقد نقلنا جملة من كلام السيد الخوي، قلنا إن السيد الخوي رحمه الله مهد مقدمة لبيان معنى التنجيم وحكمه، وهذه المقدمة التي مهدها لعلنا قرأناها، جعلها في أمرين. الأمر الأول لعلنا قرأناه بتمامه، وهو ما يرتبط ببيان الاعتقادات اللازمة، وما الذي يلزم من إنكاره الكفر بعنوانه، يعني أن يكون إنكار الشيء بعنوانه مع قطع النظر عن أي شيء آخر مستلزما للكفر. قال رحمه الله الأمور التي توجب الكفر بعنوانها إنكار أربعة أمور. الأمر الأول إنكار وحدانية الله سبحانه، والأمر الثاني إنكار نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، والأمر الثالث المعاد. هذه أمور قال رحمه الله إنها توجب إن إنكارها يوجب بعنوانه الخروج من الإسلام. نحن أضفنا إلى هذه أمورا، قلنا دل الدليل على لزوم الإيمان بها، منها الإيمان بالرسل، ليس من باب أن إنكار نبوة نبي من الأنبياء تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، بل نفس إنكار النبوة، نبوة موسى مثلا عليه السلام، نفس إنكار نبوة موسى هذا موجب للكفر بعنوانه، وإن لم يكن داخلا تحت تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس إنكار ملكية جبريل مثلا، أن يقول رجل مثلا جبريل ليس بملك أو لا يوجد ملائكة، نفس إنكار هذا موجب للكفر، لأن الإيمان بالملائكة لازم، ومن علم أنه منهم لازم الإيمان بذلك. ليس لأجل أن إنكار ذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو محل البحث بيننا وبين السيد الخوي، نحن الآن نريد التذكير بما نقلناه عن السيد الخوي. إذن الأمور التي يلزم الكفر بعنوانها لابد من معرفتها، وهي ما تقدم بيانه. في الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول. ما هو الأمر الثاني في كلامه رحمه الله؟ قال في مصباح الفقاهة: تحقيق المرام يبتني، يعني ينبني على مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان أمرين. الأمر الأول إن أصول الإسلام أربعة: الإيمان بالله، والإقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم، نحن نوجز. الثاني الإقرار بتوحيده تعالى ويقابله الشرك. الإيمان بالله جعله أمرين: الإيمان بأصل وجود الله، والثاني الإيمان بوحدانية الله. نحن في التعداد جعلناهما أمرا واحدا، الإيمان بالله جعلنا فيه الإيمان بوجوده وبوحدانيته. الثالث الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. والرابع الإيمان بالمعاد الجسماني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قال: يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسننه وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله، وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذه بما جاء به أجمع من العبارات السابقة، لو أنه اكتفى بها لكانت كافية. يجب التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، هذه عبارة جامعة، سواء كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله سواء كان من الشرائع، سواء كان من الفرائض الواجبة أو من المستحبات، أو لم يكن أمرا مرتبطا بالشريعة، مثل أن العسل فيه شفاء للناس، هذا أمر ليس مرتبط بالشريعة، هذا أمر طبي، ولكنه جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب تصديقه في ذلك. فمن لم يصدقه في هذا فهو مكذب له، إذن هو غير مقر بنبوته. فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر. بهذه القيود، لاحظوا الدقة في عبارات علمائنا: ليس التنجيم شرك أو التنجيم كفر ويمشي، هذا ليس من دأب العلماء. علماء يحققون، ينظرون في صور المسألة، ويجعلون لكل صورة حكمها، ويبينون الخصوصيات الدخيلة في ترتب هذا الحكم، والخصوصيات التي تنفي هذا الحكم. إذن لابد أن يكون، يعني لابد في ثبوت الحكم بكفر من ينكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لابد من شروط: أن يكون عالما بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلو أنك سألت مثلا رجلا لا يقرأ القرآن، لا يعرف، من المسلمين، رجل من المسلمين لا يعرف القراءة والكتابة، لم يقرأ القرآن، لم يأته شيخ في قريته يقرأ عليه قوله تعالى فيه شفاء للناس، وجئت وسألته: هل تعتقد أن العسل فيه شفاء للناس؟ قال: لا. هذا يعد كافر؟ لا يعد كافرا، لأنه لا موجب لعده كافرا. الإيمان بأن العسل فيه شفاء للناس، هذا ليس من العقيدة. إذن ما وجه كون منكر أن العسل فيه شفاء للناس خارجا عن الدين؟ الوجه فيه أنه إذا أنكر هذا فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وآله. نقول إذن لابد أن نخصص الحكم بصورة كون الإنكار تكذيبا، وأما إذا كان الإنكار ليس تكذيبا، مثل ما إذا كان جاهلا بالآية الشريفة وجاهلا بانتساب هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه لا يعد مكذبا للنبي. فإنك لو سألته هذا الرجل القروي كيف تنسب إلى القرية، القروي نسبة إلى الجمع، لا يصح النسبة إلى الجمع، رجل القرية، وإن كان كلمة القرية في القرآن الكريم لعلها في أصل اللغة هكذا، القرية هي المدينة في عرفنا، على رجل من القريتين عظيم، مكة أم القرى، لتنذر أم القرى، مكة لم تكن قرية بالمعنى الفيلج بالمعنى الذي تسمونه اليوم قرية، يعني المناطق الصغيرة في الأرياف، وإنما هي مدينة كبيرة. ولذلك وجاء من أقصى المدينة، إن هذه تدل على أن المدينة أيضا تستعمل في يعني المجتمع السكاني الكبير. على أي حال نحن نعبر بالتعبير المألوف عندكم، لو أن رجلا من القرية، يعني من منطقة ريفية لا يقرأ ولا يكتب، هذا الذي لو سألته هل العسل فيه شفاء للناس قال لا، لو أنك قلت له لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بذلك، أو لو سألته قلت هل أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن العسل فيه شفاء للناس، لقال لك لا أعلم، أو لقال لك لا لم يخبر. فإذا هذا الذي ينكر ليس بالضرورة مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا لابد أن نبين في عندما نبين الحكم، لابد أن نقول إن كان إنكاره تكذيبا لرسول الله، متى يكون إنكاره تكذيبا لرسول الله؟ يكون إنكاره تكذيبا لرسول الله إذا علم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني علم أن رسول الله جاء بأن العسل فيه شفاء للناس، وعلم أن تكذيبه هذا مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله. وأما إذا لم يعلم بهذا الاستلزام وإنما ظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا أخبر بهذا على وجه معلق أو على وجه منسوخ مثلا أو غير ذلك من الأنحاء التي لا يلزم منها التكذيب، فإنه لا يلزم منه الحكم بالكفر عليه. إذن يجب على العباد الاعتراف، هنا قال الاعتراف لم يقل الإيمان، لم، لأن الواجب هنا التعبير بالوجوب تعبير فيه توسع، لا يقصد يجب عليهم، بل المقصود أن هذا من فروع ذاك حتما، هذا هو المقصود. لا أدري إن كان الفارق واضح أو لا. عندما نقول مثلا إن كان لديك ولدين فيجب أن يقبل، أو مثلا إن كان لديك زوج من الأولاد أكثر من اثنين فيجب أن يقبل القسمة على اثنين، هذا يجب ليس بمعنى يجب شرعا أن يقبلوا القسمة على اثنين، بل بمعنى أن من فروع كونهم عددا زوجيا أن يقبلوا القسمة على اثنين. هنا السيد رحمه الله يقول يجب الاعتراف، الاعتراف ليس بواجب شرعي، لم، لأنه لا يجب فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لا يجب الإيمان، لم، لأن المقصود بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إن كان نبوته وما يتفرع عليها، فالإيمان به لازم في أصل العقيدة. يعني من لم يعتقد فهو غير مؤمن بنبوته، لأنه يجب عليه بعد الإيمان بنبوته أن يؤمن بجميع ما جاء به. بل هذا ذاك، يعني نفس الإيمان بنبوته أن تؤمن بأن كل ما يأتي به من عند الله. هذا معنى، هذا تفسير الإيمان به، وليس أمرا زائدا، ليس أمرا وراء الإيمان به. لا يوجد أمران، الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله والإيمان بما جاء به، بل هما أمر واحد. الإيمان بنبوته يعني الإيمان بأنه يأتي إلينا بشيء من عند الله سبحانه. تفصيل هذا الشيء الذي يأتي به هذا بحث آخر. فإذا يلزم يتفرع، إذا أردتم أن تدققوا في التعبير نقول هكذا، إنه يتفرع على الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله التصديق بكل ما جاء به من عند الله سبحانه، وأن من لم يصدق فليس بمؤمن به. هذا من جانب. من جانب آخر، الحديث هنا عن التصديق، وفي الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله يجب الإيمان. الإيمان والتصديق شيئان مختلفان. أنت مثلا تصدق بأن الوقت الآن الليل، تصدق أنك مثلا في مدينة هجر مثلا، لكن هل أنت مؤمن بذلك؟ أنت الآن تصدق أني أمامك، أني أتحدث معك مثلا، هل أنت مؤمن؟ يعني تتخذ هذه المسألة دينا تعتقد به؟ لا. إذن ليس تصدق بأن الاثنين ينقسمان إلى عددين متساويين، أن كل عدد زوجي ينقسم إلى عددين متساويين، أن العدد الفردي لا ينقسم إلى عددين متساويين، أنت تصدق بهذا، هل تؤمن بهذا؟ هل هذا الدين؟ هل أنت متدين بهذه المسألة؟ لا. تصدق أن الكل أكبر من الجزء، تصدق أن النقيضين لا يجتمعان، هل أنت مؤمن بأن النقيضين لا يجتمعان؟ قد تستعمل كلمة الإيمان خصوصا في غير العربية، في الثقافات الأخرى الإيمان يعني تستعمل كلمة واحدة للتصديق وللإيمان مثلا، أما في العربية فالتصديق شيء والإيمان شيء آخر. على أي، حتى لو كان في العربية بهذا المعنى، عندما نتحدث في البحث العلمي في البحث العقدي لابد أن نفرز المعاني، لابد أن نبين، حتى لو كانت اللغة العربية ضيقة لا تتحمل هذا التفريق، لابد أن نقول المقصود هو هذا المعنى مع هذه الخصوصية، ساعدتنا لغة العرب أو لم تساعدنا. إذن في باب الاعتقادات يجب عقد القلب، يجب التدين بالشيء. بالنسبة لما نتحدث عنه، ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن يعني يتفرع على الإيمان بنبوته وتصديقه في نبوته، يتفرع على ذلك تصديقه فيما جاء به. التصديق هل هو أمر اختياري؟ الإيمان أمر اختياري. من علم بوجود الله سبحانه يمكنه أن يعتقد وجود الله، يعني أن يتخذ هذا دينا، ويمكنه أن يجحد ذلك ظلما وعلوا، يجحد هذه الحقيقة. إذن الإيمان أمر اختياري، ولذا يتعلق به التكليف، يلزمك الإيمان. آمنوا، من لم يؤمن يعاقب. إذن الإيمان داخل تحت قدرة المكلف، يتمكن العبد أن يؤمن ويتمكن أن يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. إذن الإيمان داخل تحت قدرة المكلف. هل التصديق داخل تحت قدرة المكلف؟ أنت الآن تسمع صوتي مثلا، هل يمكنك أن لا تصدق أني موجود بقربك؟ تقول أنا لا أصدق أنك بقربي، تتمكن؟ هل يقدر أحد منكم أن لا يصدق أني أتحدث معه؟ لا يمكنكم. التصديق إذعان القلب بثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول. هذا الإذعان يتبع تبعية قهرية المقدمات المفضية إليه، يتبع الدليل. إذا قام عندك الدليل، سواء كان الدليل دليلا برهانيا أو الدليل هو الحس أو الدليل هو التجربة، أيا كان مصدر هذا العلم، إذا حصل لك العلم بثبوت المحمول للموضوع فإنك تذعن. هذا الإذعان يسمى تصديقا، وهذا التصديق أمر قهري. شئ ما شئت أن تكذب بأمر قام عليه الدليل، لا يمكنك أن تكذب به. وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ إذن لا يمكن. التصديق أمر خارج عن الاختيار. إذا كان أمرا خارجا عن الاختيار، هل يصح أن نقول يجب التصديق؟ لا يمكن، لأن التكليف إنما يتعلق بالأمور التي تحت اختيار العباد. يجب عليك أن ينبض قلبك. هل يوجد تكليف شرعي بوجوب نبض القلب؟ لأن عدم نبض القلب يستلزم الإلقاء باليد إلى التهلكة، فإذا يجب عليك أن ينبض قلبك. لا يصح أن يقال هذا. لم؟ لأن نبض القلب خارج عن تحت اختياري. يجب عليك أن يكون طولك كذا، وأن يكون لونك كذا، وأن يكون لون عينيك. لا يمكن، لأن هذا خارج عن تحت الاختيار. إذن التصديق ليس واجبا. يقول رحمه الله ماذا قال؟ إنه يجب على العباد الاعتراف. لا يجب على العباد الاعتراف بالمعنى الذي بينا أنه غير مقصود. إذن مراده رحمه الله إن من فروع الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، من فروع ذلك وتصديقه في نبوته، تصديقه في كل ما جاء به، سواء كان ما جاء به شرعا من الواجبات أو من المستحبات أو غير شرعا، مثل الأمور الطبية والأمور الفلكية وأمثال ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فمن تركها جاحدا، من تركها هنا أيضا لابد أن نقول هذا تسامح في التعبير، يعني من لم يؤمن، من لم يؤمن هذا أيضا توسع في التعبير، من لم يصدق، فعدم تصديقه كاشف عن جحوده لرسول الله صلى الله عليه وآله. فمن تركها، أي فمن لم يصدق وهو عالم بأن أنكرها، لاحظوا أيضا هذا فيه توسع في التعبير. إذا كان التصديق أمرا قهريا، والتصديق بكل شيء جاء به من فروع التصديق بنبوته، إذن كيف يتحقق الإنكار؟ ترك التصديق لا يتحقق. ترك التصديق لم؟ لأن ترك التصديق أساسا خارج عن الاختيار، فلا يتحقق. ليس بيده أن لا يصدق. إذن ما هو مقصود السيد؟ مقصود السيد هو الجحود، أي الإنكار باللسان وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وإن كان يعلم. مثل أن شخصا منكم مثلا يقول إنني، أي واحد منكم يقول أنا وحدي في هذه الغرفة، هذا جحود. جحود لوجود الآخرين معه وليس تكذيبا حقيقة، هو تكذيب باللسان. التكذيب يطلق على التكذيب باللسان كما يطلق على التكذيب بالجنان. فإذا المقصود بالإنكار هو الإنكار باللسان. فمن تركها جاحدا وهو عالم، هذا بيان للإنكار الجحودي. من لم يكن عالما فإنكاره ليس جحوديا، غير العالم ينكر جهلا، عذره جهله، ليس جاحدا. الوقت ضيق ونحن نفصل في بيان مقصوده. وهو عالم بأن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، وإلا فلا ملازمة بين الإنكار وبين الكفر. ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام أو لم يجئ بها؟ جاء بها. طيب إذا كان جاء بها، فإذا إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله فإن من فروع الإيمان بنبوته وتصديقه فيما جاء به الإيمان والتصديق بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن من أنكر إمامة أمير المؤمنين فقد أنكر شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. من أنكر شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هل يحكم بكفره؟ نقول لا، المسألة فيها تفصيل. من أنكر ذلك جحودا، نعم، إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بين إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من بعده ومع ذلك جحد، هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وآله. وأما من لم يعلم ولو كان جاهله بسبب تضليل الناس من حوله يجحد هذا، يعني ينكر هذا بلسانه. فإن إنكاره بلسانه إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لا تعد جحودا، لأنه لم ينكر شيئا علم بثبوته. إذا لم ينكر شيئا علم بثبوته فإنكاره ليس جحودا. إذا لم يكن جحودا إذن ليس مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا لا نحكم بكفر المخالفين الذين ينكرون إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من أهل لا إله إلا الله، من أهل الشهادتين، لا نحكم بكفرهم. لم؟ لأنهم ينكرون ذلك جهلا، وإن كان جهلهم بالنسبة إلى أكثرهم حاصلا بسبب تضليل من يضللهم أو كتمان من كتم الأدلة التي تبين إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا لا نحكم بكفر المخالفين في الظاهر. هنا السيد يقول لا نحكم بكفرهم في الظاهر. طيب هذه الكلمة تدل على أنه يحكم بكفرهم في الواقع. هذه هل تسبب مشكلة بين المسلمين؟ هل هذا يدخل في التكفير؟ هذه توجد أزمة بين المسلمين ناشئة من التكفير. هل كلمة السيد الخوئي رحمه الله إننا لا نحكم على المخالفين بالكفر في الظاهر بل نحكم عليهم بالكفر في الواقع، هل هذه من التكفير الذي ينتج عنه وقوع شجار أو حرب بين المسلمين؟ لا، عندما يقول لا نحكم بكفرهم في الظاهر بل نحكم بكفرهم في الواقع، أو بتعبير آخر من عباراته رحمه الله يقول لا نحكم بكفرهم في الدنيا ولكن يحكم بكفرهم في الآخرة يوم القيامة، هذه لا تسبب وقوع حروب بين المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يبيح دماء المسلمين الذين يخالفون. هذا هو المهم، أن دماءهم وأعراضهم محترمة وأموالهم محترمة وشأنهم في ذلك شأن إخواننا المؤمنين. إذن حكم السيد عليهم بأنهم كفار في الآخرة هذا هل يمنع من التقارب بين المسلمين؟ يعني هل يمنع من التعايش السلمي بين المسلمين؟ لا، لأنه لا يبيح دماءهم ولا أعراضهم ولا أموالهم. قد يقول قائل كما تشبث بذلك بعض الناس، قالوا أي شيء أعظم من أن تقول إننا من أهل النار، قتلنا في الدنيا أهون من أن تعدنا من أهل النار. السيد الخوي الجواب، السيد الخوي لم يقل إنك من أهل النار. السيد الخوي يقول من لم يعتقد بهذه العقيدة، من لقي الله وهو لا يعتقد بهذه العقيدة فهو من أهل النار. من الذي يلقى الله كذلك؟ لعلك تؤمن قبل موتك. ولعلي لا ألقى الله بهذه العقيدة قبل موتي. إذن حكم يوم القيامة لله سبحانه، الله سبحانه يجمع العباد ويفصل بينهم يوم القيامة. نحن بالنسبة إلينا رأينا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفناه وبان لنا حكمه، لابد أن نبين حكمه كما عرفناه عنه صلى الله عليه وآله، ولابد أن نسعى من أجل أن نكون على يعني واجدين للشروط التي بها ينجو العباد. ونحن نبين ما عرفناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة جمعة بل لغيرها. الذي عرفنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن شرط النجاة في القيامة هو الاعتقاد بهذه العقائد الأربع التي بيناها. إذن من لقي الله لا يعتقد بهذه العقائد فإنه لا يضمن الجنة. قد يدخل الجنة بفضل من الله أو بشفاعة من رسول الله أو بشفاعة من أهل البيت أو بامتحان أو غير ذلك، لكنه لا يضمن الجنة. هذا الفرق بين من يعتقد هذه العقائد ومن لا يعتقد بها. من لقي الله بغير هذه العقائد قلنا لا يضمن الجنة. من الذي يلقى الله بهذه العقائد؟ لا نعلم. قد يكون الرجل الذي تراه طوال حياته وهو لا يعتقد بهذه العقائد كبعض أنصار الإمام الحسين عليه السلام، الشيعة في كل موسم في محرم وفي غير محرم أيضا يكررون بعض أنصار الحسين عليه السلام ما كان على العقيدة الحقة قبل يوم الطف ولكنه تغير وقاتل مع الحسين عليه السلام وقتل على الحق ولقي الله معتقدا بالعقائد الحقة، فهذا يضمن الجنة وموعود بها. من الذي يلقى الله بغير العقائد الحقة؟ لا نعلم. كم من رجل قد تراه في الدنيا من أهل الإيمان وهو عند الموت يموت على غير الإسلام، وأي شيء أعظم مما جاء في الحج من أن من مات ولم يحج قيل له أنت لا تموت على الإسلام فخير أن تموت يهوديا أو نصرانيا. إذن بالنسبة للآخرة نحن لا نحكم على الإنسان أنه من أهل الجنة أو ليس من أهل الجنة، وإن رأيناه في الدنيا مؤمنا لكننا نقول نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، نسأل الله له الثبات على الهداية وعلى الإيمان، ونسأل الله سبحانه حتى للمخالفين أن يلقوا الله بالإيمان. نسأل الله لكل رجل على وجه الأرض، نسأل الله سبحانه أن يلقى الله وهو مؤمن واجد للشروط التي يضمن بها الجنة. بالنسبة ليوم، والجنة ليست ضيقة حتى يعني يكون دخول هذا أو ذاك يسبب حرجا بالنسبة لنا، لن يبقى لنا مكان. فنحن نسأل الله سبحانه الجنة للجميع، ولكن الذي دل عليه الدليل أن من لقي الله بهذه الاعتقادات فهو يضمن الجنة، من لم يلق الله بهذه الاعتقادات ليس ضامنا للجنة وهو يختار. فإذا هذا القول من السيد رحمه الله لا يسبب أي مشكلة، لأنه لا يفتح باب القتل على المخالف لا يؤثر على الحياة الآمنة لغير الشيعة، بل هو يلزم الجميع باحترام الجميع. قال: وقد دلت الآيات وروايات الفريقين على اعتبار الأمور المذكورة في الإسلام وحقن الدماء وحفظ الأموال. ففي موثقة سماعة يبين السيد رحمه الله الدليل على ما قاله، يقول: هذا هو الحكم، من اعتقد بهذه العقائد الأربع فإنه يكون مسلما وتجري عليه أحكام المسلم ويحفظ ماله وعرضه ودمه، والدليل على ثبوت هذه الأحكام له عندنا وعند غيرنا أيضا. على أي حال، المهم هو عندنا الدليل على ثبوت هذا الحكم الآيات والروايات. ذكر من الروايات: ففي موثقة سماعة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال عليه السلام: به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. يعني لا يأتي قائل يقول: لا، أنتم تقصدون من الإسلام شهادة مع شروط. الإمام عليه السلام يقول: وعليه وعلى ظاهره جرت جماعة الناس، يعني من غير الشيعة، الذي عليه غير الشيعة هو هذا الذي يشترك فيه الشيعة مع غيرهم من الإيمان بوحدانية الله تعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي تجري عليه المواريث وتجري عليه أحكام الإسلام. وفي رواية داود ابن كثير الرقي أن الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا. ومن طرق العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ذكر فيها معاني قام الدليل القطعي، معاني للتنجيم، حديثنا في التنجيم. ذكر في المقدمة الثانية معاني للتنجيم قام الدليل القطعي على أنها لا شيئة فيها، وذكر معنيين، هذا بتعبير مني على وجه الإيجاز. المعنى الأول: معرفة سرعة حركة النجوم، رصد النجوم ومعرفة سرعة حركتها. أرجع إلى ما ذكرت به في أول البحث، حديثنا وإن كان عن كلمة التنجيم، وكلمة التنجيم مأخوذة من النجم، إلا أن البحث لا يخص النجم بل يعم جميع الأجرام التي تسمى بالأجرام السماوية أو الأجرام الفلكية. طبعا لا يخص الأجرام السماوية لأن الأرض أيضا منها. الأجرام الفلكية، سواء كانت هذه الأجرام الفلكية من النجوم أو من الكواكب أو من الأقمار أو حتى من الشهب والنيازك، جميعها داخلة في التنجيم الذي نبحث عنه. رصد حركة هذه الأجرام السماوية ومعرفة سرعة حركتها، هذا تنجيم، إلا أنه تنجيم جائز بضرورة المسلمين. معرفة وقت الزوال مثلا تنجيم، لأنه يرتبط بحركة الأرض مثلا، دوران الأرض وسرعة دورانها. أن تقول مثلا في الساعة 12 سيكون وقت الزوال، أن تقول في اليوم الكذائي سيكون القمر في منتصف السماء مثلا، سيكون القمر بدرا في الليلة الرابعة عشرة، سيكون القمر بدرا في الليلة الثلاثين، سيكون هلالا، هذا تنجيم، ولكنه ليس تنجيما محرما ولا شركا، وإنما هو في الحقيقة رصد لحركة هذا الجرم السماوي وتحديد لسرعته، ثم بعد ذلك الحكم على ما له من الحالات باعتبار سرعته. هذا هو المعنى الأول للتنجيم. وإن عبر رحمه الله بتعبير آخر، نقرأ عبارته، أو قبل أن نقرأ عبارته نبين المعنى الثاني الصحيح أيضا للتنجيم. المعنى الثاني من المعاني الصحيحة للتنجيم ملاحظة ما بين الأجرام السماوية من تجانس في الحركة، يوجد ترابط بين حركة الأجرام السماوية. مثلا نحن بتعبير آخر نقول الأرض تدور حول نفسها، والقمر يدور حولها، وهي تدور حول الشمس. كل واحد من هذه الأجرام يدور بسرعة ثابتة، ليست سرعته في موضع قليل، وفي السرعة ثابتة، وهذه الحركة يوجد انسجام بينها وبين حركة ما يدور حوله. هذا الترابط غير تحديد سرعة الفلك أو الجرم السماوي، تحديد ما بينه وبين جرم آخر من ارتباط، هذا أيضا تنجيم. بهذا التنجيم بوسعك أن تقول مثلا في اليوم الفلاني سوف يحصل كسوف، في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني سوف يحصل خسوف، هذا في الحقيقة رصد لتناسب بين حركتي جرمين سماويين، وهذا تنجيم أيضا، ولكنه بالضرورة جائز. إذن هذان معنيان لا شيئة فيهما من التنجيم. نقرأ عبارته لأن عبارته جاءت بألفاظ مختلفة. المقدمة الثانية، واحد، لاحظوا، إنه لا إشكال في اختلاف الأجرام العلوية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الأوضاع الأرضية والأجسام العنصرية. هذا تنجيم بمعنى آخر لم نذكره. ذكرنا معنيين، المعنى الأول رصد سرعة النجوم يعني الأفلاك الأجرام السماوية، المعنى الثاني رصد ما بينها من التناسب، المعنى الثالث تأثير هذا التناسب في حوادث تقع على الأرض. نحن ذكرنا في البحث في البداية قبل أن نأتي إلى كلام السيد جملة من الأمور التي هي تدخل في معنى من معاني التنجيم، مثل تأثير وضع القمر مثلا على مستوى المياه، إذا كان القمر قريبا في منتصف الشهر منسوب المياه يرتفع، الأمواج ترتفع، هذا أيضا تنجيم، هذا أيضا معنى من معاني التنجيم، وهذا معنى صحيح من المعاني. إذن صارت ثلاثة معاني للتنجيم صحيحة. لا إشكال في اختلاف الأجرام العلوية والكيفيات الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الأوضاع الأرضية والأجسام العنصرية، كتأثير قرب الشمس من خط الاستواء وبعدها عنه في اختلاف الفصول، وكزيادة الرطوبة في الأبدان بزيادة نور القمر ونقصانها بنقصانه، وزيادة أدمغة الحيوانات وألبانها بزيادة نوره ونقصانها بنقصانه، وزيادة البقول والثمار نموا ونضجا احمرارا واخضرارا عند زيادة نور القمر. مثال أوضح لعل هذه الأمثلة غير ظاهرة عندكم، أنتم مثلا في بلد التمر تعرفون أنه في فصل الصيف ينضج الرطب، مثلا يصير البلح يصير رطبا في فصل الصيف بسبب تأثير الحرارة، وأما في فصل الشتاء فلا يوجد ثمر للنخيل. هذا تعرفونه وتعرف بلحاظ تأثير هذه الأجرام السماوية. إذن هذا تنجيم، ولكنه تنجيم بمعنى صحيح. بل ذكر المحقق البهائي في الحديقة الهلالية أن المزاولين لها، يعني لهذه للتنجيم بهذا المعنى، يسمعون صوتا من القثاء، اللفظة ها هنا يعني عندي موضع شك، مصدر قراءتي هو مكتبة أهل البيت، كررت مرارا أني أنقل النصوص من برنامج مكتبة أهل البيت، قد يكون هناك مثلا بعض الخلل، الخلل مصدره يعني معلوم. والقرع والبطيخ، يقول الشيخ البهائي بعض من يزاول هذه الحرفة وهذه الصنعة يسمع للبطيخ أصواتا وللقرع أصواتا. نحن لا ندري، لا نفهم هذا الكلام، لا نكذب به لأنه أمر خارج عن معرفتنا وليس من مما يسمح به العقل أن تنكر أمرا لم يقم الدليل عندك على عدم ثبوته، لكننا نقول لا نفهم هذا المعنى الذي ذكره. يقول عند تمدده وقت زيادة النور وكزيادة المياه في البحار والشطوط والينابيع في كل يوم من النصف الأول من الشهر ونقصانها يوما فيوم فيوما في النصف الأخير منه. ماذا تسمونه هذه المد والجزر، إلى غير ذلك من الآثار الواضحة التي يجوز الاعتقاد بها والإخبار عنها من دون أن يترتب عليه محذور شرعا، لا كفر ولا شرك ولا محرم. هذا أولا. ثانيا وأيضا لا إشكال في جواز النظر إلى أوضاع الكواكب وسيرها وملاحظة اقتران بعضها مع بعض والإذعان بها والإخبار عنها، كالإخبار عن سير الكواكب حركة سريعة من المشرق إلى المغرب، مثلا حركة الأرض من أي جهة إلى أي جهة، حركة القمر من أي جهة إلى أي جهة، هذا كله ينتج عن رصد حركة هذه الأجرام السماوية، هذا تنجيم بمعنى لا شيئة فيه. كالإخبار عن سير حركة عن سير الكواكب حركة سريعة من المشرق إلى المغرب في يوم وليلة التي بها يتحقق طلوعها وغروبها ويتحقق الليل والنهار كما حقق في الهيئة القديمة، وكالإخبار عن الخسوف والكسوف، يعني متى يحصل الخسوف متى يحصل الكسوف، لأنه ينتج عن رصد سرعة سير القمر، سرعة سير الأرض والتناسب بين سير القمر وسير الأرض، وعن ممازجات الكواكب ومقارناتها واختفائها واحتراقها ونحو ذلك، مثلا يخبر أن هذا سيصطدم، هذا الجرم السماوي سيصطدم بهذا الجرم في الوقت الفلاني سينتج عنه كذا، واختفائها واحتراقها ونحو ذلك من الأمور الواضحة المقررة في علم معرفة التقويم وعلم الهيئة، فإن الإخبار عنها نظير الإخبار عن طلوع الشمس في أول اليوم وعن غروبها في آخره، مبني على التجربة والامتحان والحساب الصحيح الذي لا يتخلف غالبا. نقول زيادة على ما ذكره السيد رحمه الله، نقول بل إن ذلك مذكور في القرآن الكريم، قال تعالى وعلامات وبالنجم، إذن هذا تنجيم، وبالنجم هم يهتدون. قال سبحانه: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إذن هذا إخبار قرآني عن حركة هذا النجم وأن حركته تسير وفق نظام. نرجع إلى كلام السيد الخوي، قال: ومن الواضح جدا أنه لا يرتبط شيء منهما بما نحن فيه، يعني التنجيم المحرم أو التنجيم الذي هو داخل في الشرك، بل هي خارجة عن علم النجوم بالمعنى الذي سنبحث عن حكمه. نعم، إذا استند المخبر عن تلك الأمور إلى الظنون غير المعتبرة عقلا، وكان كلامه ظاهرا في الإخبار الجزمي حتى يعني يذكر صورة محرمة لهذا، ما هي الصورة المحرمة؟ الصورة المحرمة لذلك هي أن تخبر عن وقوع شيء استنادا إلى حركة النجوم، تقول: سيحصل زوال الشمس في الساعة 12 ظهرا واثنين وخمسين ثانية ونصف. ما هو دليلك؟ قال: تقويم فلان. تقويم فلان لا يورثه اليقين، تارة يورثه اليقين، تارة يكون هذا التقويم يورث فلانا اليقين بحسب ما لاحظ من تجارب في هذا التقويم أنه تقويم دقيق، لا بأس يجوز. لكن السيد لا يتكلم عن هذه الصورة، يتكلم عن صورة لم يحصل عنده اليقين من هذا التقويم، ولكنه يقول سيحصل الزوال في هذه الساعة في هذه الثانية، ويستند إلى هذا التقويم، وهذا التقويم لم يوجب عنده اليقين. إذن هذا يكذب، يحرم لا من أجل أنه تنجيم، بل من أجل أنه إخبار بما ليس لك به علم. أما إذا حصل لك العلم به فإنه لا يعد تنجيما محرما. قال: وكان كلامه ظاهرا في الإخبار الجزمي، كان الإخبار حراما من جهة الكذب. وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف من تجويز الإخبار عن سير الكواكب مع الاستناد إلى الأمارات الظنية. يعني لابد أن يقول الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال يجوز الإخبار عن سير الكواكب استنادا إلى الحركة الظنية. السيد الخوي لاحظوا الدقة هنا، يعني إنصافا علماؤنا لم يعطوا حقهم. السيد الخوي يعترض على الشيخ الأنصاري، يقول له: لماذا لم تقل عندما قلت يجوز الإخبار لا على وجه الجزم، هكذا تقول يجوز الإخبار عن سير حركة الكواكب استنادا إلى الأمارات الظنية لا على وجه الجزم، أما إذا أخبر على وجه الجزم يحرم. لاحظوا الدقة، يعني يمسكه على الشعرة. يجب أن تقول هكذا: يجوز الإخبار عن سير حركة الكواكب لا على وجه الجزم استنادا إلى الأمارات الظنية، هذا تعبير صحيح. أما إذا لم تضع هذا القيد يقول يحرم، لم، لأنه كذب. طيب، انتهينا من المقدمتين، نأتي إلى المعاني الباطلة للتنجيم. السيد الخوي رحمه الله ذكر 6 معاني باطلة للتنجيم، تفصيلها الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.